أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. أنا الليلة بخدمتكم سأتكلم حديثي في قسمين. قسم الأول استكمال للمعركة على الوعي، لأنه حسيت حالي بآخر الكلام طولت، ولما وصلت على الموضوع المهم صرت عم بختصره بشدة، بس مجرد استكمال. قسم الثاني اللي هو أوسع شوي، بدي أحكي عن ما نحن فيه، يعني خصوصا ما يتعلق بلبنان، حول المجالس وحول المضايف وحول يوم إن شاء الله. يعني القسم الثاني حكي إجرائي أكثر ما هو حكي نظري وثقافي. استكمال بالقسم الأول، تحدثنا عن أهمية المعركة على الوعي، والتي قلت أنها تخاض من بداية الخليقة على وعي الإنسان، على عقله، على اعتقاداته، على قناعاته، شو بيقبل شو بيرفض، وتأثير هذا الوعي وهي القناعة على سلوكه، على أقواله، أفعاله، مواقفه، حربه، سلمه، إلى آخره. وحكينا مطولا عن شياطين الإنس والجن في معركتهم على الوعي، سواء عقائديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو مشاكل. المقطع اللي شوي آخر شيء يعني أنا ضغطته وحذفت منه، هو اللي بدي أحكي فيه، هو بالمواجهة، يعني مسؤوليتنا في المعركة على الوعي. وقلنا أنه عنا مسؤولية بالدرجة الأولى العلاقة بالتحصين، تحصين أنفسنا فكريا، ثقافيا، معرفيا، إيمانيا، روحيا، نفسيا، أخلاقيا، حتى لا نغلب، حتى ما نتاكل، حتى لا نستقطب، حتى لا ننحرف. طيب نرجع نذكر بعض العناوين بشكل مختصر وسريع. أولا المعرفة والعلم والفهم والبحث عن الحقائق، هذا لازم يكون دائما دأبنا، صغارنا كبارنا. ما نكتفي بمعلوماتنا، بمستوانا العلمي، بمستوانا الثقافي، أنه نحن عنا حدود اطلاع معينة، هذا غير كافي. امتلاك هذه المعرفة، هذا العلم، هذا الفهم في الشؤونات المختلفة، يعني اللي بيفهم منيح بالعسكر ما بينغلب، اللي بيفهم منيح بالسياسة ما بينغلب، اللي بيفهم منيح بالاقتصاد ما بينغلب، اللي على بين من أمره في الموضوع الديني والعقائدي ما بينغلب. إذن الغلبة على العقل هو بيجي من ضعف الفهم، ضعف المعرفة، ضعف العلم. ذلك هذا بدنا نروح نشتغل إنه قد ما فينا من نضل نقوي. امتلاك هذه المعرفة وهذه المعلومات هو من أوجب الواجبات، خصوصا في حدود التحصين بصير واجب، بصير من الواجبات الشرعية الدينية التي يسأل الإنسان عنها يوم القيامة. يعني الله بيقول له هاي ليه ما تعلمتها، هاي ليه ما سألت عنها، هاي ليش ما رحت فهمتها، هذا بينسأل عنه يوم القيامة. هلا في شغلات بالعلم وبالمعرفة وبالمعلومات يمكن ما ننسأل عنها يوم القيامة، بس في شغلات أكيد ما ننسأل عنها. لذلك من بداية النبوات في خط ثابت اسمه تشويق الناس ليسألوا ليتعلموا ليتعرفوا. بالقرآن الكريم في تأكيد كبير على هذا الموضوع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد مش لازم يستحي يسأل حتى بالقضايا الشرعية الخاصة. لذلك ورد عندنا أنه لا حياء في الدين. شو يعني لا حياء في الدين؟ تتعلم تسأل، تعرف تكليفك، تعرف موقفك، تعرف السؤال، البحث، التفتيش عن الحقيقة هو من أهم الواجبات. هي أول نقطة. ولذلك لما نجي لكل أحاديث طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، في بعض الروايات على كل مسلم ومسلمة. طبعا ما بيتناقضوا، لأنه بس يقول مسلم بيشمل الرجل والمرأة. اطلب العلم ولو في الصين، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، إن الحيتان في البحار تستغفر لطالب العلم. مين طالب العلم؟ يعني بس اللي بيروح بيقعد بالصف بالمدرسة أو بالجامعة أو بالحوزة؟ لا، اللي بيجي على الجامع أو بيجي على بيت من هو أعلم منه، مش شرط إلا عند الشيخ يعني، أو بيجي عند أو بيفتح كتاب، أو بهالأيام بيفتح الكمبيوتر عنده سؤال بده يحصل على جواب، هذا طالب علم. بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوا هول بيعيشوا بالصحراء العشائر، كان يمشي يوم يومين مشي أو على الجمال أو مشاكل ليوصل على المدينة ليشوف النبي ليسأل السؤالين، ببوس إيده وبيرجع. هذا طالب علم. إذا مش هو طالب العلم بالروايات أنه إلا يعني المشايخ والحوزات العلمية والدراسات الأكاديمية، لا، هذا الشيء اليومي. أي واحد عنده سؤال، عنده شبهة، عنده فكرة، بيجي بيسأل، هذا طالب علم. النقطة الثانية المطلوب هو، ولذلك ما تخلوا شيء ما تسألوا عنه. أنا أدعوكم، يعني هذا جزء من تحصين مجتمعنا وبيئتنا. أي شيء، أي شبهة بالموضوع الديني والعقائدي والثقافي، أي شبهة بالموقف السياسي، ليش هيك ليش هيك ليش هيك، لأنه هذا دائما يثار. هلا بالبلد هون يمكن الحكي بالموضوع العقائدي محدود جدا، لكن أغلب المشكل هو الموضوع السياسي والإشكالات على الموقف السياسي والخط السياسي والتدبير السياسي. أي حد عنده سؤال لازم ما يحتفظ بسؤاله، لازم يسأل. أي موضوع بيوجع لدينك لدنياك لآخرتك لازم تسأل. نقطة تانية بالمقابل يجب التوضيح. هم مسؤولية العلماء والمشايخ والنخب والكوادر والمسؤولين والأساتذة والآباء والأمهات، وكل واحد عنده علم أكثر من التاني. يعني مو شرط إلا واحد يعني بالصف الأول والتاني أستاذ بالجامعة، لا، واحد بالصف الأول وواحد بالصف التاني. اللي عنده علم أكثر من الأول واجبه أنه، واجبنا كلنا سوا بيصير، نوضح نبين نشرح. هذا اللي سماه سماحة القائد حفظه الله جهاد التبيين. هذا من الواجبات العينية في هذا الزمن، الإجابة على الأسئلة، الإجابة على الشبهات، الإجابة على الإشكالات. حتى لو ما في سؤال أو شبهة أو مشاكل، شرح الموقف، توضيح الموقف، تبيين الموقف، حيثياته. مثل ما حكينا بالسنوات الماضية أهمية القيادة الإقناعية والإدارة الإقناعية. مش بس أن الناس ماشي معانا بالعاطفة وماشي معانا بالشعارات وماشي معانا أن والله الجو ما يخدنا كلنا سوا، هذا ما بيتراهن عليه. الجو العاطفي، الجو الحماسي، أن الناس متاخدة بالجو العام، هذا ما بيتراهن عليه، هذا ممكن يهتز ممكن ينهار. شفتوا في السيرة الحسينية لما بينحكى عن كربلاء، بلحظة من اللحظات وصل الخبر على الكوفة أنه معاوية مات، وهن بيعرفوا يزيد من هو، صار في حالة انفعال وعاطفة وحماسة وبلش يبعثوا بالرسائل. آلاف الرسائل أرسلها أهل الكوفة للحسين عليه السلام، لكن كانت لحظة انفعال، لحظة عاطفة، لحظة اتخاذ بالجو العام الذي طغى على الكوفة، لكن لما جد الجد صارت الكوفة كربلة، صار الموضوع مختلف. الرهان هو على المؤمنين، على أهل القناعة، على أهل الإيمان، على أهل الالتزام، على أهل اليقين، أنه هذا إيمانك، هذا التزامك، هذا اعتقادك، هذا خطك. ولذلك أيا تكن الأجواء، أيا تكن الظروف صعبة وقاسية، نصر أو هزيمة، كثرة أو قلة، موقفك ما بيتغير، ضلك ثابت القدم. هون طبعا قلت أنه المسؤولية التوضيح هي مسؤولية الكل، وأشرت بالمرة السابقة على عجل أنه مسؤولية الآباء والأمهات. شوفوا إخواني وأخواتي، نحن جيلنا، لأ جيل آبائنا كان أكثر من هيك، جيلنا مثلا في كتير شغلات ما كنا نشوفها ولا كنا نسمع فيها، لكن في لما كنا شبيبات صغار، لكن في انترنت ولا كل، حتى التلفزيون كان أبيض أسود وقناتين هالقد يعني برسميلة. اليوم أولادنا وأحفادنا يرون ويشاهدون ما لم نشاهد في صبانا، يسمعون ما لم نسمع في صبانا، في عندهم أسئلة ما كانت تخطر ببالنا في صبانا، عندهم شبهات لأنه عم يسمع، عم يحضر، بيحضر تلفزيون وحامل هذا التليفون بإيده، بيضل من الصبح لعشية يفتل فيه، بينشأ عنده كتير أسئلة، كتير شبهات. طيب مين بده يسأل؟ الصبي بالبيت أو البنت، بيسأل بي وأمه. البي والأم لازم يشعروا بالمسؤولية تجاه أولادهم، أنه مش مسؤوليتك بس تطعميه وتسقيه وتشبع له بطنه وإدمره وتاخده على الحكيم وتفوته على المدرسة، لا، كمان مسؤوليتك عقله، ثقافته، معرفته، دينه، لأنه هذا له علاقة بمستقبله بالدنيا وله علاقة بآخرته. والله البي ما له خلق يجاوب والأم ما له خلق تجاوب، هاي مشغولة مع رفقاتها والبي قاعد على التليفون تبعه، هذا سنسأل عنه يوم القيامة. إذن بالعموم مسؤولية التوضيح والتبيين هذا من أهم المسؤوليات في معركة الوعي. النقطة الثالثة الإقناع، أنه مش مهم أنا جاوبتك وممكن أنا أجيب 100 دليل، مهم أنه يكون خطابي مقنع، أدلتي مقنعة، معطيات اللي عم أقدم لك إياها مقنعة لإلك. ما وأنت أنه سكتته، نحن مش قصتنا قصة سكتته، أنا جبت أدلتي وجاوبته وسكتته، هذا مع الخصوم. أما مع ناسك أنت معني بالإقناع، بالإقناع أنه يقتنعوا، يقبلوا، يفهموا، يستوعبوا، يوافقوا على اللي عم بتقوله. ولذلك لما بتعتمد على الدليل وعلى المنطق وعلى الحجة وعلى المعطيات الواقعية، معطيات وأرقام ووثائق، يعني مرة مثلا نجي نحن بسياق الدفاع والهجوم، نجي مثلا منقول انه طيب هو الامريكان جايين بينظروا علينا بالحريات وبالديمقراطية وبحقوق الانسان وعدم التمييز العنصري وانه الامن والامان والسلام. طيب يا ناس شوفوا ناس كيف عايشة بامريكا، المجتمع الامريكي، شو بدي بالافلام تبع هوليود، هاي ما بتعطيك صورة حقيقية عن المجتمع الامريكي. بالمجتمع الامريكي في كات وكات وكات وكات. طيب ممكن ناس يصدقوك، ممكن نقول لك انه شو الدليل، لما تجيب له وثائق وتجيب له معطيات وتجيب له ارقام من وسائل الاعلام تبعهم، من مراكز الدراسات تبعهم، من اعترافات المسؤولين تبعهم. يعني مثلا على سبيل المثال من مدي من كم شهر كنت عم جابوا لي أنا عدد الإخوان، لأنه أنا ما عندي مثل ما قلت لكم مش فاتح عندي إنترنت، بجمعوا لي سي دي مثلا أبو ساعة ساعتين مختصرات شو في بهالدنيا، شو عم بيحكوا على شبكات التواصل الاجتماعي، منكون فكرة. حضرت مقطع لعمدة مدينة لوس أنجلوس بأمريكا، وهي سيدة وملونة، يعني مش بيضة، وعامل مؤتمر صحفي وفي ترجمة. هلا أنا بفهم إنجليزي يعني، بس بعتمد على الترجمة ليكون فهمي دقيق. فعم تقول الست إنه نحن عنا معاناة وعنا مشكلة اسمها المشردون، العائلات المشردة في مدينة لوس أنجلوس. وبتذكر عدد أنا تفاجأت فيه. وبعد شوي هي وعم تحكي بيحطوا تقرير مصور بيفتل بالشوارع تبع لوس أنجلوس، هو الخيام الصغيرة وفي ناس حاطين كرتون وناس مددين بالطرقات، طبعا أغلبهم ملونين بس فيهم بيض، رجال نسوان أطفال. الرقم اللي هي قالته هاي عمدة لوس أنجلوس 50,000 عائلة مشردة في المدينة. طيب شو نحن هون على الحد الأدنى لم نشن نقيس الضاحية على لوس أنجلوس، يعني هون بالضاحية طيب جيب لي عائلة مشردة، جيب ايه قريب سكان مثلا 900,000 مليون أكتر أقل، من مدي نشر صورة ان والله في زلمة اختيار وحد ولد نايمين تحت الجسر ولفين حالهم بحوام، ما بقي حدا هون الا ما دق على المسؤولين وعلى الاخوان وشوفوا شو القصة. طلع انه القصة خاصة ومش مشرد بالحقيقة، وعنده بيت وما عنده مشكلة بس فيها القصة فيلم يعني. طيب لما بتجي انت بتقدم حقائق ومعطيات هذا المجتمع اللي بقدموا لك اياه انه هذا المثل الاعلى والسعادة المتناهية اللا متناهية والامن الداخلي والسلام الداخلي، بتجيب قدم معطيات للناس بصورة مختلفة. طيب والاهم في الاقناع هو السهل الممتنع، الخطاب مع الناس. اخواني شوف ميزة كبارنا وفقهائنا وعلمائنا، مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فيلسوف كبير عارف عظيم فقيه من كبار الفقهاء أصولي، لما تقرأ كتبه بدك مني يشرح لك لأنه عم يحكي علم ومصطلحات علمية ومعادلات علمية، لما بيخطب للناس بيخطب بلغة كتير بسيطة كتير واضحة كتير بينة، بيتجنب كل المصطلحات. مثلا أنا بتذكر مثلا سمحت الإمام سيد موسى الصدر أعاده الله بخير لما يقعد مع أكاديميين بيحكي لغة أكاديمية، بس لما عم يخطب بالناس بالحسينية وبالمسجد وبالاحتفال وبالمناسب بيحكي حكي كتير بسيط. علماءنا دائما هيك كانوا، السهل الممتنع. أنت بدك الناس تفهم، بدك الناس تقنع، أنت ما بدك تجي أنه أنا بدي أثبت للناس أنه أنا فيلسوف وأنا بوفسار وأنا بعرف مصطلحات فلسفية وعرفانية وأصولية وفقهية وعقائدية واقتصادية وسياسية، بدك العالم تفهم عليك. إذن في المعركة على الوعي نحتاج إلى السهل الممتنع وإلى التبسيط وإلى المعطيات وإلى الأرقام وإلى الأدلة وإلى الحجج. أربعة، عدم الثقة بالعدو وما يقوله العدو. طيب ما العدو هو فاتح حرب على الوعي عنا، ليهزلنا قناعاتنا ويهزلنا إرادتنا ويضعفنا عزمنا ويدفعنا إلى اليأس وياخدنا على الاستسلام. شوي أنا بدي أقبل اللي هو بيقوله، ما هو الأقل من العدو. إذا واحد حتى لو ما كان عدو بس ليس ثقة، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ يعني ليس ثقة، واحد يخيم الثقة بيخترع بيكذب مش دقيق ما بينقل صح. لما بيجيب لك خبر، هلا في ناس هم بياخدوها على الدائره الضيقه، لا ان جاءكم فاسق بنبأ بالسياسي او بالاخبار او بالقضايا الاقتصاديه او الاجتماعيه او الثقافيه او الامنيه او العسكريه، صغير الموضوع كان النبأ او كبير شو واجبك فتبينوا، مش دغري بتتبناه وبتبني عليه وبتاخذ موقف وبتعدل المسار تبعك. حتى بالحرب، الحرب خدعة، ياما العدو ممكن يزتلك معلومات انت تخمنها معلومات هي للتضليل، هو حتى يخدعك ويغير لك مسارك وخططك وتكتيكاتك وإجراءاتك. إذا عدم قبول ما يقوله العدو، واللي عم بقوله العدو اليوم ليلة نهار اللي حكيناه بالليلة هديك، تشكيك واتهامات وأكاذيب بالقيادات وبالرموز وبالمسيرة كلها وبأصل فكرة المقاومة وموقفك السياسي وبالتزامك وبعلاقاتك. أيضا من جملة الأمور المهمة في المعركة على الوعي عدم المساهمة في ترويج الشائعات، أو الأخبار التي يروجها العدو، ولو في سياق أنه عم نسأل لنستوضح. يعني بتيجي شائعة أو تثار شبهة، ما بقعد أنا بحكيها على التلفزيون لجاوب عنها، أو إذا كانت محدودة هلأ بيجي بعدين بالساعة، أو والله مثلا بنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو والله مثلا هذا بيصير أنه يا إخوان في خبر بيقول كات كات، حدا عنده شي معلومات، ببلشوا ينشروا الخبر، وهو بيكون أساسا كذب، بيكون كذب. مثلا خبرية صغيرة من يومين أنه في حالات تسمم واسعة في مدينة النبطية، طبعا بدنا نضرب المضايف، حالات تسمم واسعة في مدينة النبطية، ما في شيء، بس صار هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، صار خبر. والله بالضيعة الفلانية، بديك اليوم عم بقرأ بدي عن أفقى، اشتباكات عنيفة داخل بلدة أفقى، بيطلع رئيس البلدية بيقول ما في شيء. يعني ما هذا جزء من اللعب بأعصاب الناس ومشاعر الناس، وهذا عم يشتغلوا فينا. فأحيانا لما نحن بدنا نستوضح، بدل ما تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شيل تليفونك واسأل حدا، دق على النبطية اسأل حدا من النبطية، دق على أفقى اسأل حدا من أفقى، أو حدا بيعرف حدا بأفقى مثلا. لا نساعد على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والشبهات. نعم، إذا كانت خبرا شائعا، شبهة مطروحة في دائرة واسعة، نجي بنجاوب عليها بوسائل الإعلام وبالتواصل الاجتماعي. حتى الشبهة، عندك شبهة بتدق لحدا، بتاخد موعد، بتقعد تحكي انت وياه، بتقله سؤالك، بتقله شبهتك، بيجاوبك. مش بروح حط الشبهات بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى كمان الناس تبتلي بنفس الشبهة اللي أنا مبتلي فيها. أصلا شوفوا بالأحكام الشرعية، مثل ما في عنا مثل ما في عنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا ليه؟ هذا مشان التحصين. في عنا مثلا حرمة شراء، حرمة بيع وشراء واقتناء كتب الضلال، يعني الكتب اللي بتخربط له عقلاته للواحد، بس خصوصا على مين؟ على اللي ما بيقدر يجاوب، على اللي ما عنده حصانة، ما عنده خلفية ثقافية، ما عنده خلفية علمية، ما عنده خلفية سياسية، ايه بضيع. اما لا، اذا واحد عنده حصانة وعنده قدرة وبيقدر يجاوب ويناقش، ما في مشكلة، بيصير هذا موضوع تاني. هذا كمان جزء من التحصين، شو بتشوف شو بتسمع. كتير من الشغلات لما بينقال حرام تشوفها، كتير من الشغلات لما بينقال حرام تسمعها، الهدف منها هي تحصين قلبك وروحك وعقلك ونفسك وصفائك وطهارتك ونقائك. ما كل شيء يا إخوان بنسمعه بينطبع بنفسنا، كل الصور اللي منشوفها بتنطبع بنفسنا وبروحنا وبتأثر فينا، بتأثر بأولادنا وبناتنا. لذلك بهالنقطة بده يكون إنسان جدا دقيق وجدا حريص. والنقطة الأخيرة اللي بدي اكتفي فيها لخلي وقت للقسم الثاني، هو اللي حكيناه المرة الماضية، هو عدم الاكتفاء بالدفاع في معركة الوعي، انه ندافع عن موقفنا وعن قرارنا وعن مسيرنا وعن مبادئنا وعن ديننا. مثلا انه والله بيجي بيقول لك مسألة المرأة في الإسلام، شوي أنا بدي أقعد دافع المرأة في الإسلام وكذا، والله شو قال عن آدم وحواء وسيدة نساء العالمين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وكذا، بدي أقعد دافع بدي أنت للهجوم. طيب ماشي الحال، أنت عندك الأسئلة، المرأة عندكم في الغرب شو هي؟ شرحونا لنشوف، هي إنسان أم هي عامل المعاش تبعه أرخص لما فوتوها بالثورة الصناعية، أم هي سلعة للدعاية، أم هي سلعة للجنس، أم هي اليوم الرقيق الأبيض اللي بينحكى عنه بيع البشر بالغرب، في رقيق أبيض بيبيعوا النسوان، بيخطفوا بنات وبيبيعوهم. في أخبار بتجي والله انفقد 1500 شابة في البلد الفلاني بأمريكا اللاتينية، هو وين راحوا؟ هو سرقوهم. وين بكن تلاقوهم؟ بتلاقوهم بأمريكا، بتلاقوهم بكندا، بتلاقوهم بأوروبا. هذا الرقيق الأبيض اللي انت شو قيمة المرأة عندك؟ اللي انت شو قيمة امك عندك لما بتختي وامك شو بتعمل فيها، شو قيمة زوجتك عندك انت كغرب كثقافة غربية، وهكذا. لأن الأمثلة اللي ضربت المرة الماضية إلى علاقة بالسياسة وبأمريكا وبالحرب وحقوق الإنسان والاحتلال والمقاومة، وهكذا لما منوح على كل الشؤون التانية. في معركة الوعي إذن نحن عنا إمكانات هائلة، وأهم نقطة قوة عنا شو هي؟ أننا نستند كما قلت في بداية الخطاب الماضي إلى الحق والحقيقة والوقائع. نحن ما جايين لا عم نزور ولا عم نكذب ولا عم نركب أفلام ولا عم نفتري، لا. الحقيقة الموجودة في الكون في الحياة في الإنسان عم نستند إلى هالحقيقة وعم نجي نخوض معركة الوعي. في واحدة من سياقات معركة الوعي، بنقول للقسم الثاني، واحدة من سياقات معركة الوعي ما يرتبط بالشعائر الحسينية. لما نقول شعائر الحسينية يعني الأساليب والوسائل والطرق التي نحيي بها قضية الحسين عليه السلام، اللي تدرجت من كربلاء لليوم وتطورت ونمت وكبرت. مثلا البكاء على الحسين من الشعائر الحسينية، إظهار الحزن على الحسين وأصحابه وأولاده وما جرى عليهم في كربلاء، هذا من الشعائر الحسينية. إظهار الحزن باللباس، إظهار الحزن بالوجه، إظهار الحزن بطريقة التعاطي. مثلا أنه هلا نحن من عاداتنا هي إلى علاقة بهي وحدة من الشعائر، باحترام المناسبة أنه مثلا ما بنعمل أعراس بمحرم. هلا بعض المجتمعات ما بتعمل بمحرم وصفر، تنطر لربيع أول. هذا جزء من الشعائر. نظم الشعر فيما جرى في كربلاء، هاي كله بلش بعد كربلاء. ذكر الحسين في المناسبات المختلفة زي العابدين عليه السلام، بقي إلى وفاته إلى شهادته ما وضع أمامه طعام إلا وبكى، وما وضع أمامه شراب إلا وبكى. هذا جزء من إحياء شعائر الحسين عليه السلام، إحياء المناسبة. الشعراء والقصائد، بعدين لقاءات الاجتماعات، هذه كانت الوسيلة طوال التاريخ، لأنه طبعا كان في قمع وكذا. لما يصير في فرص معينة مثل مثلا ما صار ببغداد في 400 الهجرة، لا صاروا ساعتها يعملوا مواكب واجتماعات كبيرة وخطابات وقراءة عزاء وما شكل. اجوا بعدين السلاجقة منعوا كل هذا الشيء ورجعنا سيرتنا الأولى. هاي الشعائر اللي امتدت إلى اليوم. طيب اليوم شو هي من مظاهر الشعائر؟ مثلا إظهار الحزن بكل أشكاله، هذا من الشعائر الحسينية. المجالس الحسينية، مجالس العزاء، سواء بالبيوت بالمساجد بالحسينيات بالباحات إلى آخره. زيارة الحسين عليه السلام تاريخيا هي من الشعائر، واليوم هي من الشعائر. الذهاب مشيا لزيارة الحسين عليه السلام من الشعائر. إطعام الطعام بهذه المناسبة، هذه من الشعائر. المسيرات والمواكب من الشعائر. اللطميات اللي فاتت بعدين قبل مئات السنين من الشعائر، هاي كلها اسمها شعائر. شو هدف الشعائر؟ هاي انه بتخلي قضية الحسين عليه السلام حية سنة بعد سنة، جيل بعد جيل. ولذلك مضى ما يقارب 1400 سنة أقل بقليل، وهذه القضية ما ماتت ولا انتهت ولا نسيت. بفضل ماذا؟ بفضل هذه الشعائر بأشكالها المختلفة. طيب، بالحقيقة بالآونة الأخيرة يسجل للشعائر الحسينية تطور كبير وهائل، خصوصا في العقود الأخيرة، بالتحديد من 1979. ليش 1979؟ يعني من انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتحولات التي حصلت في المنطقة لمصلحة المقاومين والمجاهدين والثائرين والرافضين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي ومشاريع الهيمنة. هذه واحدة من البركات الإمام الخميني والثورة الإسلامية، حتى ما يبقى كلامي مجرد ادعاء. فينا نجي مثلا حتى نحن عنا بلبنان ناخد هالأدب، بينطبق على كل الدول اللي فيها من يحيي، يعني فيها شيعة يحيون شعائر الحسينية، بس بحكي عن لبنان. يقال انه بلبنان هاي الاحياءات العلنية بلشت بأواخر القرن الماضي، هلا شي بيقول بال 1920 1920 وما بعرف شو. وليش اول ما بلشت بلبنان؟ يقال بلشت من النبطية. مين بلشها من النبطية بزمن العثمانيين؟ تعرفوا مين؟ الإيرانيون الذين كانوا يسكنون في النبطية، وكان في قنصلية إيرانية بلبنان عند الدولة العثمانية، ومن حق الجالية الإيرانية، لكن نصرنا جالية إيرانية عندهم، ومن حق الجالية الإيرانية أن تقوم بالشعائر والطقوس، فكانوا يأخذوا إذن من العثمانيين ويحيوا الشعائر ويعملوا هاي المسرحية اللي بتصير يوم العاشر بالنبطية، وبقيت لسنوات بالفارسي، وبعدين ترجموها للعربي وصارت بالعربي. طيب خلينا نقول ب 1920، هلا ما بنعرفش قبل ال 1920 شو صار. لا 1979 الخط البياني كان هيك عم يطلع بس بطيء، رغم الجهد اللي يعملوه العلماء في لبنان، زمن سيد عبد الحسين شرف الدين، زمن العلماء سيد محسن الأمين، بعدين مرحلة الإمام الصدر، سماحة آية الله سيد فضل الله، سماحة آية الله شيخ شمس الدين، سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، علماء بالمناطق بمختلف المناطق، ما فينا نجيب يعني ما بنلحق نذكر الكل، لكن مع ذلك بقي الخط البياني بطيء، يعني عم يطلع ببطء. مثلا بالضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية أكبر مجلس أنا بتذكر كان في مسجد الإمام الرضا عليه السلام، أنه يمتلء المسجد، وإذا شوي صار في شوية عالم بباحة المسجد، الله أكبر السنة ما شاء الله. أدي كان عدد المجالس؟ أدي كان عدد الحضار؟ طيب لكن بعد 1979 انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الخط البياني صار مختلف، طلع بإيران، طلع بمناطق أخرى في العالم، طلع بلبنان، طلع وده طبعا قبل حزب الله. حزب الله 1982، ما عم أقول هذا بلش مع حزب الله، ده قبل حزب الله، لكن من وقتها بلش الخط البياني يطلع. هلأ الشاهد اللي بده وصله هذا التطور بالوسائل بالأساليب، كيفا كما نوعا مضمونا شكلا، هذا كبر نتيجة هذا التحول. ومثل ما قلت تحولات بالمنطقة، كمان وجود تنظيمات ومؤسسات ترعى هذا الأمر، لأنه بالبداية كان كله مبادرات شخصية وفردية وعائلية. تطور وسائل الإعلام، إذاعة وتلفزيون وإنترنت، وكل هذا ساعد بأنه هذا الظاهرة تنمى. هون بدي أقول جملة، الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول إن كلما عندنا، لما بيحكي عن الثورة الإسلامية، كلما عندنا من عاشوراء الحسين عليه السلام. أنا بدي أضيف إنه الثورة من بركة عاشوراء، ولكن من بركات الثورة أنها حولت، أعطت دفعا هائلا وتاريخيا للشعائر الحسينية ولعاشوراء ولذكر عاشوراء. لما بنجي السنة على لبنان بعنوان المجالس، هلا فوت على التفصيل، هاو السنتين ثلاثة الأخيرات في نمو كبير جدا بكل المجالس بلبنان. هون لما عم بحكي عن المجالس، يعني عم بحكي مجالس حزب الله، حركة أمل، المجلس الشيعي، جمعية المبارات، الجمعيات، الشخصيات، العلماء، العائلات، الأفراد. هلا وين كان الأغلب بطبيعي بده يروحوا عند المنظمات الكبيرة اللي عندها قدرة تنظيم وإدارة وإلى آخره. لكن أنا هون ما عم بحكي عن جهات حزبية، عم بحكي عن الكل. نحن بالسنوات الماضية، من زمان مش من هلا، في عنا إخوان اللي بيشتغلوا بالحماية، هن وإخوان آخرين وأخوات بيشتغلوا بالعد، بعده بس بنعد على السكات، يعني ما منطلع شيء بالإعلام، منعد لنشوف هالمجالس عم تكبر عم تنمى، في إقبال ما في إقبال، إذا في تراجع بالعدد شو سبب التراجع، لنروح نعمل له حل ونعالجه. وأنا شخصيا كل يوم، يعني يعني مثلا الليلة بآخر الليل الشباب بيكون عم بيعدوا بكل لبنان، بكرة إن شاء الله ظهريات بيكون عندي النتيجة إنه كل المجالس، حتى عند إخواننا بالحركة من عد وبالمؤسسات التانية وبالعيال وإلى آخره. طبعا العد ليس كاملا، يعني ما بيقدروا يلحقوا على كل المجالس، لكن غالبا الرقم اللي بيقدموه رقم قريب. طبعا الهدف لنشوف النمو بالمجالس الحسينية وحضور المجالس الحسينية. يسجل بشكل واضح بالسنوات الثلاثة الأخيرة، وهي بدي أرجع لها، يعني ليش السنوات الثلاثة الأخيرة؟ يعني هاي 2019 اللي عملونا إياها واللي كانت أخطر مؤامرة علينا بلبنان، شوفوا الرد من البيئة عليها كيف. هلا شفناه بالانتخابات النيابية، شفناه بمناسبات مختلفة، بس خلي أحكي هون بعشوائية. طيب بثلاث سنين الرقم كان عم يكبر، سنة بعد سنة مش عم بيزيد 10,000، والله أنه والله هاي السنة مثلا 300,000، يعني السنة الثانية 310,000، 320,000، لا، سنة بعد سنة بيزيد 100,000، عم بيزيد 100,000 وأكثر من 100,000. هل هعطي رقم مشان بس ما نضل نحكي بالعموميات؟ طبعا ما عم نحسب اللي قاعدين ببيوتهم وبيحضروا على التلفزيون وما بده يجي على المجلس، هلا نتيجة سبب صحي، نتيجة ظرف، نتيجة كذا. اللي بيحضروا على التلفزيون، أنا بحكي لبنان هلا، تلفزيون، إذاعة، قاعد على الانترنت، مدري شو، لا لا، عم نحكي على الحضور المباشر في المجالس، في كل المجالس بلبنان. وهذا اللي كنا دائما نأكد عليه، بدنا حضور مباشر. لا التلفزيون بيغني، ولا الإذاعة بتغني، ولا الانترنت بيغني، ولا السيدي اللي معك بالسيارة أو بتحطه عندك بالبيت بيغني، لا، هذا الحضور المباشر مثل ما لا أنتم موجودين، هذا هو المطلوب، هذا في أكثر رضا لله وأكثر قربا من صاحب الزمان عليه السلام وأكثر إظهارا للمودة لأهل البيت عليهم السلام. طيب هذا عدد من يومين، يعني عدد الليلة الماضية، العدد الإجمالي ما إجينيش، إجاني تفصيلي ما لحقت إجمعه، بس عندي عدد مجموع مش عن الليلة الماضية، عن الليلة اللي قبلها. وصل عدد الحضار في كل المجالس كلها، طبعا برجع بقولكم هذا رقم مش دقيق، يعني ما عم بيلحقوا يحصوا كل المجالس، تجاوز 540,000 في المجالس الليلية والنهارية، رقم ضخم جدا. تصوروا انتوا على مدار الساعة، مش على مدار الساعة، من الصبح لعشية، انه بالليل عالم نايمة خلص، بس نقفل 11:30-12 ما عاش في مجالس، من الصبح لعشية في باليوم 540,000 رجل وامرأة وكبير وصغير قاعدين بالمجالس على تفاوتها، عم يتسمعوا على السيرة الحسينية وعلى الخطابات وعلى الكلمات وعلى القصائد وعلى اللطميات، وبيبكوا على الحسين عليه السلام وبتفاعلوا مع هاي المناسبة. هذا احياء عظيم، هذا اقبال هائل. طبعا متوقع انه الليلة والليلة الجاي والليلة اللي بعدها، يعني عادة الليالي الاخيرة بيصير الاقبال اشد، هذا معروف انه الليلة الاولى الثانية اكثر من الاولى، الثالثة اكثر من الثانية، هذا على طول هيك كان. انا عم بحكي عن قبل ليلتين، هذا رقم بين ايدينا واللي هو اقل من الحقيقة والواقع. طبعا هذا لما بنقراه بدنا نقرأ فيه كمان رسالة قوية، هذا فيه أبعاد بالبعد الديني، إنه هاي الناس حقيقة جاي تطلب أجر وثواب، ولا شو اللي بقعد الناس لساعات وبالحر الشديد سنة شوب ومهددين إنه الأيام الجاي كمان مشوبة، طيب بالشوب بالحر بالباحات بالفلوات في مساجد ما فيها مكيفات، يمكن أغلبها ما فيها، بالحسينيات أنا بعرف في مجالس الناس بتطلع يعني عم تمصي مثل ما بيقولوا عرق يعني، بس بيقعد ساعة وساعتين رجال ونسوان وبيتسمعوا وبيبكوا. أولا بالبعد الديني أجر وثواب، بالبعد المعنوي وروحي تعبير عن المودة والمحبة لرسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أمرنا الله بمحبتهم ومودتهم. هذا تعبير عن المعرفة وعن المحبة وعن المودة. وثلاثة أيضا هو رسالة جهادية سياسية، رسالة لكل اللي عم بيراهنوا أنه هؤلاء الناس منجوعهم منحاصرهم نعمل عليهم حرب إعلامية منكتر عليهم الشائعات والاتهامات والأكاذيب ومنحملهم مسؤوليات ما لهم علاقة فيها، الوضع الاقتصادي، المرفأ، الدمار، خراب البلد، مدري شو، هودي انه بينهزوا بيضعفوا بينكفئوا بيبتعدوا بيتركوا خياراتهم مسيرتهم مبادئهم ما يحبون ما يعشقون ما يأملون. اليوم هالمجالس عم تعطي جواب. أسوأ مرحلة كانت أصعب من الحرب، أصعب من القتال، أصعب من المواجهة الأمنية والعسكرية، هو الوضع اللي أخذوا عليه البلد نتيجة هاي الثورة المشبوهة اللي صارت بال 2019. لكن شوفوا هذا جواب، هذه رسالة، رسالة كتير مهمة. أنا طبعا بهالنقطة قبل ما نقول على المضايف، من واجبي أن أتوجه بالشكر لكل الرجال والنساء والإخوة والأخوات والآباء والأمهات والصغار والكبار على امتداد الساحة اللبنانية اللي بالحقيقة عندهم هذا الحضور الكبير والصادق والمخلص والصابر والمتحمل والمعبر، معبر إيمانيا، معبر عاطفيا، ومعبر جهاديا وسياسيا. العنوان الثاني المضائف والإطعام. من الظواهر التي كبرت في السنوات أيضا القليلة الماضية وكمان بقوا 3-4 سنين يعني بعد 2019 هي ظاهرة الإطعام والمضايف. كمان إذا رجعنا من الأول بالزمانات لما كنا شبيبات صغار أقصى شيء شو كان يصير على نتيجة أنه أهلنا وناسنا عن جد فقراء كانوا، لو بعد في فقر كتير بس لا يقاس الوضع الحالي بالسابق، أقصاها راحة وبسكوت على قد يعني بيطلع لنا راحة وبسكوت، وكانوا بالضيعة يجمعوا من بعضهم ويجيبوا خشب ويجتمعوا نسوان الضيعة ورجال الضيعة ويعملوا هريسة ويوزعوا على هالبيوت. في أكتر من هيك على قد كان، هلا إذا حدا عمل له شي مهلبية شي شغلة استثناء يعني، هذا إنه هودي يعني أحوالهم كتير طيبة. ظاهرة محدودة أصلا، العدد قديش كان، الحضور قدي كان، لكن مع الوقت صار هذا الموضوع يكبر، لكن كبر بالسنوات القليلة الماضية. قبل السنوات القليلة الماضية في أشكال للإطعام بس بعدها محدودة، مثلا ناس بتعمل أكل ببيوتها وبتوزع على البيوت، هاي ظاهرة كتير طيبة ولازم تستمر. في ناس لا بيجيبوا أكل على المجلس، يا بيطعموا بقلب المجلس يا بيوزعوا بآخر المجلس، الناس بياخدوها على بيوتهم. لكن اللي هلأ عم نشهده طبعا هذا جديد عنا بلبنان بنسبة ما، هذا بإيران بالعراق بالبحرين بباكستان بما بعرف وين، هذا شغلات قديمة جدا عندهم، صار نحكي عن مجتمعنا نحن. طيب اليوم في عدد كبير جدا من المضائف، هم بحكي هلا عن هالسنة. هالسنة بموضوع شهر رمضان وحتى بموضوع الغدير، عيد الغدير، وهلا وصولا لعاشوراء كان في ظاهرة ملفتة جدا. طيب بشهر رمضان هلا نطلع نحكي ونستند للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أفطر فيه صائما وكذا. السنة رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كان الإقبال على التبرع وعلى إطعام الطعام وتوزيع الحصص الغذائية وتوسيع الطعام الجاهز وا 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 لا مثيل له في السنوات الماضية. وأنا بحب لكم 95% هذا كان من أموال الناس، من تبرعات الناس، هلأ شيء حقوق شرعية شيء تبرع شيء كذا أي عنوان، يعني ما كان مرصود ميزانية. هلا لا عند حزب الله هو أكيد مش مرصود ميزانية عند حركة أمل، لأن وضعنا المالي أحسن من وضعنا المالي. طيب ما في ميزانية عند حزب الله وحركة أمل اسمها مائدة الإمام زين العابدين أو مائدة الإمام الصدر أو مائدة ما بعرف مين. هذا كله جهد الناس، أموال الناس، أو الناس اللي الأمريكان مفترضين أنه هلا هودي ناس جوعانين وعريانين وعطشانين وعم بيموتوا الجوع وحينهاروا. اللي صار بشهر رمضان هالسنة لم يشهد له لبنان مثيلا منذ بداية الإسلام يمكن بلبنان بالمنطقة. طيب بالغدية رغم أنه كانت بداية، لكن هلأ السنة اللي عم يشوفه، أنا طلبت من الإخوان تعطوني رقم تقريبي من كم يوم، قعدوا يعدوا. كمان نرجع منقول حزب الله، حركة أمل، مؤسسات، جمعيات، أشخاص، عائلات، في كتير مبادرات شخصية. عطوني رقم أولي ما لحقوا يعدوا على الكل. طبعا ما عم نحكي واحد حامل صينية وعم بيوزع بال... لا، المضايف، هاي المضايف اللي هلا صارت انه عبارة عن هلا المهم بعد المناسبة تشيلوها، ما حدا يعملها دكاكين يعني، تقاتلوا انتوا البلديات. المضايف عطاني رقم ب850 مضيف، 850 مضيف في مختلف المناطق اللبنانية عم بيوزع من الصبح لعشية أكله وشربه طعامه وأشكاله وألوانه إلى آخره. طبعا هذه الظاهرة مهمة جدا، كمان هي ظاهرة مهمة جدا، هي رسالتها السياسية، رسالتها المعنوية كبيرة جدا، أنه شوفوا هون الناس اللي أنتم خمنينهم حتجوعوهم وتموتوهم وتدمروهم. بالبعد السياسي، بالبعد الديني، بالبعد العاطفي، بالبعد العقائدي، في كتير عائلات هي عم توفر مال لتعمل مضيف، يمكن بتحرم حالها للطعمة لتقدم طعام على حب الحسين عليه السلام وما شاكل. هذه رسالة قوية. كمان الشكر لأهل المضائف، لأهل الكرم، لأهل الجود، لأهل العطاء، على جودهم، على كرمهم، أيضا على تعبهم، لأنه صح في ناس يمكن يقدموا مال، بس في ناس هن عم يوقفوا، هن عم يطبخوا، هن عم بيوزعوا الأكل، على تعبهم، على تواضعهم، على سعة صدرهم، على تحملهم، هذا كله إن شاء الله مشكورين عليه ومأجورين. بهالنقطة بدي أحكي شوي كلمتين. ما في شك بأنه هذه الظاهرة، عم بحكي عن المضايف، ما في شك بأنه هذه الظاهرة فيها كتير إيجابيات، إيجابية ضخمة، لكن مثل أي ظاهرة جديدة ممكن يطلع فيها أثناء الإجراء والتنفيذ بعض الثغرات أو بعض الملاحظات. أول شيء ما حدا لازم يجي يكبر الملاحظات أو الثغرات ويعممها وبتصير هي الصورة الأولية الأصلية والإيجابية هي استثناء، هذا غلط. هيك بنكون عم نساعد إبليس بالحياة، لأنه أكيد هذا المشهد يغضب إبليس، هذا المشهد تبع المضايف يغضب أبالسة الإنس والجن، هذا يبهت هؤلاء الذين تآمروا علينا وعلى مجتمعنا وعلى بيئتنا. لكن نحكي عن إيجابيات ضخمة، في مجموعة ملاحظات مننبه لها، منحكي فيها. أنا هحكي بعض الشغلات. الإخوان القيمين على هذه المؤسسات بنظموا، بيرتبوا، بيلفتوا، كمان مش إلزام ولا بالقوة، وإنما بالإقناع وبالتي هي أحسن وحبياً، لأنه هون الناس بده يتقبلوا، ما هو جاي يساعد، هو جاي يخدم، هو جاي يتقرب للناس، هو جاي على حب الحسين عليه السلام. القصة مش قصة عناد، لما بتقول له يا أخي هاي فيها سلبية وهي فيها صغرة، هاي بلاها، هاي بلاها، هاي منيح نعمل هيك، ليش ما بدهم يقبلوا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. أول نقطة بدي أكد عليها هي نية القربة. أقول لكل من يطعم الطعام في هذه المناسبة، انوي القرب لله عز وجل. ليه؟ لأنه هذا عمل مستحب بإجماع المسلمين، بمعزل عن عاشوراها. إطعام الطعام بإجماع علماء المسلمين والمذاهب الإسلامية من المستحبات في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هلا لما يجي الإطعام وعنده عناوين تانية بعد بصير بيتعدد الثواب والأجر بتعدد العناوين. يعني إذا والله مثلا هي كيف يعني تعدد العناوين؟ نفس الإطعام في ثواب، بس إذا أنت عم تطعم من لهم رحم صلة رحم فيك بيصير ثواب مضاعف، عم تطعم جيرانك ثواب مضاعف، اطعام الايتام ثواب مضاعف، بيختلف عن اطعام عادي مثلا. لما بتتعدد العناوين بتتعدد الاجر والثواب. اصل الاطعام هو من المستحبات المجمع عليها، وفي احاديث موجودة عند الشيعة والسنة ومتداولة وكتار منا حافظينها وبيحكوها بالمناسبات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اطعام الطعام وافشاء السلام. هلا افشاء السلام حده الادنى السلام عليكم، مش هيك؟ هيك تقولوا لي وعليكم السلام، بس انا ما حسمعكم. اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذا موجود عند الشيعة والسنة. اطعام الطعام بالمطلق هو عمل مستحب، كونه عمل مستحب يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. شوفوا بالمديح بكتير روايات في مديح لإطعام الطعام بالآيات القرآنية. بسورة الإنسان الموضوع اللي له علاقة بأهل البيت عليهم السلام، سورة الإنسان وجزاء، جزاء عظيم جدا الله لما بيمدحهم، غير موضوع الوفاء بالنذر. ويطعمون الطعام على حب، شو يطعمون الطعام؟ إطعام طعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هاي نية القرب. لو كان الأمير والزهراء والحسنين كان عم بيطعموا فقط لجلب يعني انه الصيت الحسن والشهرة والاستقطاب ما كان حصلوا على هذه المنزلة وعلى هذا المقام. قيمة هذا الإطعام أنه لوجه الله عز وجل. كل شيء بالدنيا إذا واحد عم يعمل هالشغلة والله من شان الزعامة، من شان الوجاهة، حتى إذا من شان الانتخابات النيابية أو مشاكل، شو بتكون بهالقصة؟ حطوا هالنوايا على جناب، هي مناسبة جليلة وعظيمة ومباركة. خلي الشيء من الإطعام اللي عم نعمله بهاي المناسبة مثل شهر رمضان يكون لوجه الله عز وجل، قربة لله عز وجل. هي أول نقطة. وهذا أيضا في تأسي بأمتنا عليهم السلام. على سر أمير المؤمنين بالكوفة كان هو حاكم المسلمين، بس وقتها ما كان في وزارات وآليات هو كان على ظهره ينقل ويوزع الأكل على الناس، الإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة، هذا من الشغلات المعروفة. إذن هذا العمل الجميل والطيب خلي ننوي فيه القرب لله عز وجل، تجدونه أمامكم يوم القيامة. نقطة تانية بموضوع الإطعام، يجب أن يتناسب الطعام الذي يوزع مع المناسبة. يعني هي كمان بدنا نعمل إلفات لإله. هلأ لهلأ بالأعم الأغلب ما في مشكلة، بس لقدام حتى باللي هلأ بده شوية تدي. يعني مرة بيكون في مناسبة فرح، بالفرح شو بتعمل؟ بتوزع جاتو، بتوزع عصير، وبتوزع مانجا، وبتوزع ما بعرف شو إلى آخره. هاي مناسبة فرح. الأكل اللي بتجيبه بمناسبة الفرح مختلفة. لذلك إذا بتقروا بروايات وكتب علمائنا مشان نشوفوا مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي شو بيقول؟ أنه يوم العاشر ويستحب أنه يطعم عياله وجيرانه وكذا مما اعتاد الناس أن يقدموه في أيام أحزانهم. يعني بده يكون طعام متناسب مع مناسبة الحزن. يعني بضرب مثلا، هلا طبعا انا ما حاحسم شيء بكره بصير السيد قال والسيد ما ادري شو، لا ممكن نعمل بعدين مشاورات. هلا معانا مهلي من هون لسنه او بالحد الادنى من هون للأربعين، وينعمل اقتراحات وتوجيهات وارشادات للناس. والله مثلا برمضان او بعيد الغدير بدك توزع لحم مشوي وزي، بدك تعمل كانون على المضافه، حط كانون وحط شاورما ووزع جاتو ووزع عصير بدك اياه. لكن مناسبة حزن شو هذا بده تأمل. ولذلك في تقاليد معروفة بالعراق بإيران، خلينا نشوف شو هي التقاليد بالإطعام نستفيد منها كتجربة. إذا الطعام يجب أن يكون متناسبا مع مناسبة الحزن. ثلاثة كمان بالطعام، هلا هودي خلينا نحكي بالطعام. أولا أن يكون مناسبا بمناسبة الحزن. اثنين عدم الإسراف وعدم التبذير. يعني ما حدا يعمل أكل أكثر ما عم بيوزع حتى ما يكبوا، يعمل أكل قد ما عم يتوزع، وهذا بيبين أصحاب المضايف بيقدروا يحددوه من خلال التجربة. ومن جهة تانية الناس اللي عم تاخد أكل يعني ما بيجوز واحد ياخد قنينة مي يشرب نصها ويكبه، هذا إسراف وتبذير. ما بيجوز ياخد أكل يأكل نصه ويكبه، هذا فيه إساءة، هذا حرام، هذا إسراف، هذا تبذير. إذن الإسراف، تجنب الإسراف والتبذير. ثلاثة، بموضوع الطعام أيضا الشروط الصحية، ننتبه للشروط الصحية، مش أنه والله بدنا ناكل كيف مكان ونطعمي كيف مكان. ما يتقرب به إلى الله هو ما يغذي الناس وليس ما يؤذي الناس. الشروط الصحية وشروط الطهارة، طهارة نطعمي أكل طاهر، كون منتبهين بهذا الموضوع. طبعا هذا كله الحمد لله موجود، بس هودي بدي أكد عليهم، يعني هم نعملهم أنه يسووا جزء ثابت من برامجنا. أيضا أن يطعم مما يحب، من خير ما يحب من الطعام، مش أنه والله شغلي بده يخلص منها بجيبها على المضيف، لا، شغلي اللي هو بيحبها بجيبها على المضيف. يقال أنه برواية كان الإمام الرضا عليه السلام لما يجيبوا له أكل، خصوصا لما كان بالإقامة الجماوية بطوس، تعرفوا القصر ويجيبوا أكل كتير ومشاكل، كان يختار من الأكل، يعمل صينية يختار من أحب الأكل إليه، يشيل من هون شوي من هون شوي، يحطهم بالصينية لنعطوهم لها الفقراء والمساكين والناس. أن يكون الطعام من أحب ومن أطيب ما عندك. طيب هذا بالطعام. نجي بنكمل كمان بالمضايف، في عنا موضوع المضايف المتقاربة على بعضها، هذا كمان بده شوية تنظيم. يعني السنة الجاية إن شاء الله الإخوان بالحزب بالحركة البلديات يعني بتعاونوا، ولو المضايف تبعد عن بعض شوي، يمكن نروح على البيحات مثلا، الطحشي على الشوارع، على الصيف ماشي الحال، قدام بنيتك ماشي الحال، لما بتطحش على الشارع بيصير في عجقة، خصوصا بالساعات الأخيرة، يعني المغرب بعد المغرب بيصير في زحمة على الناس، هذا فينا ننظمه. يعني هاي مش سلبية تقتضي أنه يا خي شيء هالمضايف وسكوننا، لا، هذا تنظيمه سهل وبسيط. من جملة الأمور لازم تتراعى هو موضوع أصوات اللطميات على المضيف. بعمل مضيف وبحط هالمسجلة وبحط مكبر الصوت من الصبح لعشية، انه شو انا عم اقول للناس تعوا كلوا عندي، ما انه حيجوا ياكلوا عندك، حطيت صوتيه ولا ما حطيت صوتيه، بينما هذا شو عم يعمل؟ عم يزعج الجيران بالحي. طيب بتحط يا خي نص ساعه ساعه، امنا من الصبح لعشيه، هذا بده حل. من جمله الامور اللي بده حل هي المضايف على ابواب المجالس، منيح مضايف على ابواب المجالس، لكن لما ببلش المجلس من القرآن لا يخلص، وقفوا الضيافة، وقف، قفل، خد راحة، أصلا أنت لازم تقعد تتسمع. المجلس ماشي والضيافة ماشي، طب ما نحن جايين نبكي على الحسين، جايين فاتحين مطاعم، يعني مظبوط ولا لا؟ فالإخوان بالمضايف يعملوا معروف، اللي موجودين على أبواب المجالس لما يبلش المجلس خلص، يعني وقف ضيافة، يكتب ورقة وقفنا الضيافة حتى انتهاء المجلس، يقعدوا العالم يتسمعوا، لما بيخلص المجلس خذ راحتك. كمان بدنا نأكد على موضوع النظافة. هلأ في كتير من المضايف منتبهين وعاملين إجراءات وإلى آخره، لكن كمان كتأكيد النظافة بالمضايف هون شغلة الأهل المضيف واللي عم يعملوا لجان إحياء المناسبة وشغلة البلديات. مش لازم المضايف العمل العظيم المهم الكبير ثقافيا وروحيا اجتماعيا يقدم مشهد مختلف او غير مناسب. مع التأكيد على المضايف بدي أكد على فكرة انه ضل الناس ببيوتها تعمل اكل وتوزع على الجيران وعلى البيوت، هي كتير فيها اشاعة للمودة والمحبة والصداقة والجيرة والاخره. طيب اذا هذا الملف ان شاء الله، هلا بعدين الاخوان بيعملوا مشاورات ممكن يعطوا بعض الملاحظات. هو المطلوب ترشيد هذه الظاهرة المباركة الجميلة الكبيرة المهمة، واللي خصوصا نحن بنعتقد ان الطعام الطاهر الصحي من المال الحلال الذي ينفق لوجه الله عز وجل وعلى محبة أوليائه، هذا طعام مبارك وله آثار صحية وتكوينية ونفسية على من يأكل هذا الطعام. فخلينا هاي الشعيرة نستنفدها، وهذا العمل المستحب نستنفده على كل أصعد. نقطة الأخيرة إلى علاء بيوم العاشر، كلمتين بس. هلأ نحن الكل بيعرفوا، وأنا الأرام أنه معروف لكم، بس منيح أنا بيّن قبل شوي كنا عم نقول التبيين والتوضيح والإقناع ومشاكل. هلأ صح لما منجي منقول مثلا منطلع بيانات مشتركة حزب الله وحركة أمل، وأنه المسيرات العشوائية يوم السبت، هلأ الناس تقبل وتنعى ومتجاوبة وإلى آخره، لكن نحن كمان واجبنا نبين. شوفوا نحن على المستوى الفقهي مراجعنا وفقهائنا عندهم مباني فقهية متفاوتة حول أول الشهر وآخر الشهر. هلأ على سبيل المثال مثلا سمحت السيد القائد الله يحفظه يعتقد بأنه يثبت الهلال برؤية المجردة بالعين المباشرة المجردة، ويثبت أيضا بالعين المسلحة يعني بالنواضير، يعني إذا واحد حط نضوة وشاف الهلال خلاص بيثبت عنده عند سماحة القائد. هذا مبنى مثلا. في مبنى عند فقهاء آخرين أنه بيثبت، هلا بعرفش بالأحياء إذا حدا متبني هذا المبنى أو لا، بس من فقهائنا السابقين الماضين الله يرحمون، في مبنى بيقول أنه على الفلك خلاص، إذا علماء الفلك واللي المراصد وكذا بتقول دخل يعني دخل. مثلا في مبنى فقهي مثل سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله، لا ما عنده، عنده رؤية المباشرة، لا عنده فلك ولا عنده العين المسلحة. خب بناء عليه بيجي بيطلع معنا بأول شهر رمضان ممكن ناس تتفاوت، آخر شهر رمضان تتفاوت، على مبنى واجب تصوم، على مبنى بجز لك تصوم مستحب. هلأ بشهر رمضان هذا الموضوع ما بنعمله نحن عناوين سنوية منقول مصلحة المشهد العام ووحدة الموقف ومشاكل هون، لأنه تكليف فردي بالحياة. يعني لما بيجي يوم العيد والله على مبنى مثلا الموجع الفلاني بكرة عيد، على مبنى الموجع الفلاني بكرة شهر رمضان، خب اللي بيقلد الموجع الأول يعيد واللي بيقلد الموجع الثاني صوم. موضوع فردي يعني ما بيأثر أنه والله على وحدة الموقف وانقسام الساحة وتربص الأعداء ومشاكل، والعالم كله ناطريننا يا أخوان. بأول محرم مثلا نحن كل سنة بنعمل شعار للموسم. أنا ما بتذكر في سنة أنه حزب الله وحركة أمل عملوا شعار واحد. حزب بيعمل شعار والحركة بتعمل شعار وخير إن شاء الله، ومن زمان هذا الشيء وتمام ما في مشكلة. هلا لأنه في كتار ناس فايقين علينا، شفت أنا مثلا لما حزب الله نزل أنه كربلاء طريقنا للمهدي عليه السلام، إخواننا بالحركة نزلوا وما بدلنا، أنا شفت مقالات قال هذا شوفوا ازدياد الشارخ بين حزب الله وحركة أمل، يعني هو معه فنين السنة الماضية واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله شو عم بيصير، بس لأنه ناطي ومفتح عينه. خب شهر رمضان ممكن يكون واحد شو ما كان انتمائه السياسي، في ناس بتصوم في ناس بتفطر حسب تقليده، لأنه هم في تقليد متنوع وهم في تقليد متنوع. لما نجي لمحرم نفس الشيء بس الموضوع بيختلف. هلا ما جينا أول محرم، طيب مثلا الأربعاء هو أول محرم عند السيد القائد الله يحفظه، بس مش هو أول محرم عند سماحة السيد السيستاني. يعني بنعمل بدايتين لأول محرم، أنه اللي بيقلده السيد القائد ببلشه واللي بيقلده السيد الثاني ببلشه تاني يوم، يعني ما بعدنا عم نقرأ تعزي شو عم نعمل، وعم نحكي إسلام وقرآن ومنقرأ قرآن، وكل هذا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أهل البيت وإلى صاحب الزمان عليه السلام. فمنجي منتفق منبلش سوا. لما منجي للعاشر نفس الشيء. هلأ لمن يقلد سماحة القائد أو يقبل بمبنى ثبوت رؤية بالعين المسلحة أو بالفلك، يوم الجمعة بالنسبة له من الناحية الشرعية بحسب الفتوى هو يوم العاشر. يعني بدك تزور زيارة عاشوراء زوره يوم الجمعة، مستحبات يوم عاشوراء اعملها يوم الجمعة، إلى عليك نذر أنت نذر أنك تنفذ يوم العاشر على هذا التقليد، نفذ يوم الجمعة. اللي تقليده انه يوم السبت هو يوم العاشر بيعمل زيارة عاشوراء وبيوفي بنذره و يوم السبت، هو بالواقع يا الجمعة يا السبت هو يوم العاشر، بس نحن علينا بالظاهر وبالأحكام الظاهرية، فقهانا ما الإمام معصوم بيعرف الواقع، الفقيه عليه بالظاهر، بالتالي يمكن يكون الجمعة يمكن يكون السبت. طيب نحن شو منخسر؟ أصلا بتعرفوا بعض علمائنا شو بيقولوا، يستحب زيارة عاشوراء في كل يوم، في كل يوم على مدار السنة مستحب زيارة عاشوراء. في بعض العلماء بيقولوا زيارة عاشوراء مرتين في كل يوم، مثلا آية الله العظمى الشيخ بهجت رضوان الله عليه كان يوصي بزيارة عاشوراء مرتين في كل يوم. طيب الله ده زرنا زيارة عاشوراء يوم الجمعة رجعنا زرناها يوم السبت، يعني شو بتغير بالموضوع؟ ما بتغير شيء. نحن جينا اتفقنا نحن وإخواننا بالحركة وإخواننا بالمسلم الشيعي الأعلى وبقية العلماء والإخوان وكذا، مثل البداية اتفقنا أنه خلي يكون عاشوراءنا يوم العاشر عنا بلبنان، مسيراتنا والموقف يعني المشهد العام اللي بيتنفذ يكون يوم السبت إن شاء الله. هذا ما في ما له أي تأثير من الناحية الشرعية، إذا حدا بده يصير إشكال شرعي يوم الجمعة بيقدر واحد يتعاطى معه يوم عاشر بناء على تقليده، يوم السبت بيتعاطى معه يوم عاشر على تقليده، وكمان منربحكم ليلة زيادة مش هيك؟ بدل 10 ليالي بيسوي 11 ليلة، مزيد أجر وثواب وحضور ومواساة لرسول الله ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم العاشر أيضا اللي هو 10 أو 11 يعني يوم السبت، يوم السبت أيضا مثل ما حكينا عن مشهد المجالس ومشهد المضايف، المطلوب من مجتمعنا هنا في لبنان من بيئتنا من أهلنا من ناسنا من كبارنا من صغارنا أن يقدموا أيضا مشهدا متطورا ومتقدما ورسالة قوية لكل العالم وعلى كل صعيد، نحكيها ليلة إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.